بعد بيان المقصود من هذا البيان من هذا العنوان قلنا ان الانسان يدعي على الامتناع امتناع استعمال المرض الواحد المشتري دليل المصنف هو يلزم اجتماع لحاضين على مجهود وكأنما هذا القانون واضح في حالة اجتماع الحاضين على المجهود الصاحب بعدما قسم مقدمتين قلنا ان المقدمة الاولى مرتبطة بعالم الوجود والمقدمة الثانية مرتبطة بعالم الخلق وان النتيجة بالمقدمة الثانية عكس النتيجة بالمقدمة الاولى والذي يهمنا حتى الظاهر هو المقدمة الثانية لا المقدمة الأولى فكان بأيدينا ما المقصود من هذه العبارة اجتماع لحاضين على مجموع واحد العبارة الذي هي الحد الأوسط في دليل المصنف والركيزة الذي يعتمد عليها المصنف في الوصول الى النتيجة هو هذا عبارة غامضة قد يكون المراد انا راح اختار احد الوصول لكن ابتداء قد يكون مقصود اجتماع لحاضين استقلالين على مجلس واحد كما وارد في بعض تقريرات الاعلام فقد يكون المراد اجتماع لحاضين اليين على مفروض واحد كما هو الوارد في عباره الاخر يظهر من المصنف انه ميال الى هذا التقرير الثاني فيكون دليل عند المصنف اجتماع لهذين آليين على مفهوم واحد ويقول هذا واضح الله لا يمكن ان يجتمع لهذين على مفهوم واحد ونعني بالمفهوم الواحد هو اللفظ لا المعنى نعني بالمفهوم هو اللغة لا اللغة هنا نحن مضطرون الى استعانة المصطلح الاصولي الفلسفي مصطلح الوجود والايجاد هل الوجود شيء والايجاد شيء اخر ام ان الوجود والايجاد في الخارج شيء واحد وان كان في عالم الذهن عندنا وجود وعندنا ايجاد او فلنستعن بمصطلح نحوي ما الفرق بين المصدر واسم المصدر ما الفرق بين المصدر واسم المصدر تارة الحدث تطرى نتيجته يقارب بين المصدر واسم المصدر لا فرق بين المصدر واسم المصدر خارجا الا من حيث الحدث ونتيجته الحدث فالوجود هو عين الايجاد وجود شيء الله سبحانه وتعالى لما يوجد شيء يعني ما عنده مرتبتين مرتبه ايجاد زيت او صناعه زيت ومرتبه وجود زيت لعل يكون الوجود شيء غير ايجاد وانه عند عملية الخلق الذي عبر عنه بالايجاد وعملية الوجود الذي هي نتيجة عملية الايجاد ما ادري نعم في الذهن يقوم الذهن بتفكيك هذا لكن في واقعه وما عندنا شيء حينئذ تسأل اذا اصبح ان الايجاد هو عين الوجود فلا يمكن ان ندعي انه عندنا ايجاد بلا وجود او وجود بلا ايجاد، بل الوجود هو الايجاد. سؤال، هل يمكن ان نفترض ايجادين لوجود واحد؟ هل يمكن ان نفترض ايجادين لوجود واحد؟ الجواب لا. ليه؟ نرد الى تحديد اخر، لان بالايجاد الاول يتحقق الوجود، فلماذا ياتي بايجاد ثاني؟ ايجاد ثاني المفروض ما يفرق لك وجود ثاني، اذا يفرق لك وجود ثاني لا باس فيه. عالم اللحاظي والمذكور كعالم الايجاد والوجود. ما دام الموجود واحد فان الايجاد لا بد ان يكون واحدا. ما دام الملحوظ واحد لابد ان يكون اللحاظ واحد. بعدما قلنا بعينية اللحاظ والملحوظ، وحدة الملحوظ تستدعي وحدة اللحاظ. وبما ان الادعاء في عنوان المسألة استعمال اللفظ الواحد، وقلنا اللفظ شنو؟ هو الملحوظ. ووحدة الملحوظ تستدعي وحدة اللحاظ. إذا لا يمكن أن يكون عندنا معنيان من ملحوظ واحد. بعدما كان اللحاظ معنى عالي على ما تقدم في المقدمة الثانية، بعدما قلنا في المقدمة الثانية أن المعنى لحاظ وأن اللفظ ملحوظ، يعني باللفظ نريد أن نحفظ حفظ المقصود أول المبتدأ كما قلنا بمعنى في المقدمة الثالثة، فوحدة الملحوظ تحزم علينا وحدة وحدة اللحاظ. ولا يمكن أن نفترض أن الملحوظ واحد واللحاظ متعدد، لأنه يلزم أن يكون الواحد كبير، فالكبير واحد. إذا ارتضينا في مقدمات الاستدلال، وحاجة منها مقدمات الاستدلال، إذا دللنا بأمرين، أولا أن الملحوظ عين اللحاظ، وإذا دللنا أن الملحوظ بالمقام وهو اللفظ واحد، أن الكلام كان في استعمال اللفظ واحد، فالملحوظ واحد، إذن وحدة الملحوظ تنتهي مع إلى محالة إلى وحدة اللحاظ. فلا يمكن في آن الواحد في ملحوظ واحد أن يكون عندي لحاظين، لحاظ أول ولحاظ ثاني، ممكن. إلا إما أن تناقش بأن الملحوظ ليس عين اللحاظ، أو تناقش أنه ليس المورد من موارد وحدة الملحوظ. أما إذا قبلت أن الملحوظ عين اللحاظ والفارق بينهما بالاعتبار، وارتضيت أيضا أن الملحوظ وهو اللفظ واحد حسب الفرض، لابد أن تنتبه أيضا أن اللحاظ واحد، ومعنى أن اللحاظ واحد يعني أن المعنى المنظور المعنى المتصور واحد، لا يمكن أن يكون هناك تعدد. هذا روح جواب. طبعا كما قلت لك الشيخ لم يسلط الضوء على هذا الأمر، بل جعله من الأمور الواضحات. اقتصر على هذا البيان أن إذا قلنا بجواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، يلزم أن يكون للملحوظ الواحد أكثر من لحاظ، فهذا واضح الإطلاق. أما ليس واضح الإطلاق؟ لن يبين. ليس واضح الإطلاق؟ لن يبين. هذا القانون موقوف على هذه القضية، الالتزام لا كبر، الاعتراف بأن الملحوظ عين لحاظ، والاعتراف ثانيا أن الملحوظ في المقام وهو اللفظ واحد. وحدة الملحوظ تستلزم محدثا بحاضر. ما يمكن ان يكون المصنوع واحد والصناعة متعددة. صناعة الاثار متعددة لابد ان يكون مصنوعك ايضا متعدد. مصنوعك واحد فصناعتك لابد ان تكون واحد. إذا قلت أنا ما صنعت في معملي وفي مختبري إلا مصنوعا واحدا، إذا كم صناعة أن تقوم بها؟ إذا قلت في المقام أن الملحوظ بعد الاعتراف بأنه لم ملحوظا، تقدم أنه المقدمة الثانية تشكلت بيان لماذا أن الملحوظ هو اللوم. الملحوظ الآلي عبرنا عليه. عبرنا عن الملحوظ الثاني، يعني اللوم يلحظ لكن مو بلحاظ استقلالي، وانما يلحظ اللوم بلحاظ آلي. ملحوظية اللفظ بلحاظ آلي تستدعي وحدة اللحاظ. فلا يمكن ان نفترض ان الملحوظ الآلي وهو اللفظ يمكن ان يفترض فيه تعدد اللحاظ. إلا على لحظة أنه أنت تشرفت في اللفظ بحيث أنه أثرت في ذهنك عملية الإصابة إلى عملية النفس. هذا بيان إضافي للمطلب، بمعنى أن النفس حينما يكون الذي هو يكون بعملية اللحاظ، الذي هو يكون بعملية الصناعة، لكن الصناعة عندما تكون مادة عنده يصح. فإذا كانت المادة الموجودة عند الناس منه مادة واحدة متعددة، مادة واحدة فلا بد أن يكون الاتحاد واحد. هذا إذا قلنا أن المصنوع والملحوظ في النفس وهو النفس واحدة. أما إذا قلنا بتعدد الملحوظ فالأمر يختلف، ولكن الخروج عن محل التحليل. هذا ما أفاده الشيخ. أكرر لك إياه بشكل سريع لأنه عندي تنبيهات. الشيخ ينتهي إلى استحالة استعمال اللفظ لأكثر من معنى، والحقيقة أن غير الشيخ أيضا يلتزم بهذه المنهجية. من المدارس المعاصرة لم نعهد مدرسة تقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالخلاف بين المدارس المتأخرة ليس بالخلاف العملي، وإنما الخلاف خلاف علمي. يعني أنا عندي دليل في الوصول إلى النتيجة، وأنت عندك دليل آخر في الوصول إلى النتيجة، نتفق بالنتيجة. أنا اليوم أقول لك، لكن أنت تقول أن دليلي على أن اليوم أقول لك كذا، وأنا أقول اليوم أقول لك دليل آخر. هذا يسموه خلاف علمي وليس بالخلاف العملي على وحدة النتيجة. كل المدارس المعاصرة اليوم تعترف بالاستحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. قلنا هناك تقريبات لهذه النظرية ولهذا المدعى، منها نظرية الإصفهاني المحقق صاحب نهاية الدراسة الكمباني الشيخ محمد حسين الإصفهاني. شيخ محمد حسين الإصفهاني حينما نظر دليله يدخل في الوصول الى النتيجه تعويلا على المقدمه الاولى، يعني الى المقدمه الاولى اي مساله الوصول. لم يدخل بالبين فكره اللحاظ نهائيا. هذا رايي. هذا اتجاه. اتجاه الاخر كان بدلي لك الاتجاهات ونشوف الشيخ الى اي من الاتجاهات اقرب. الميزة الثانيني ما نظر الى المقدمة الاولى حتى الوجود ولا الى مسألة اللحاظ. اجا قال ان النفس بسيطة، بساطة النفس تفترض ان يكون الملحوظ واحدا باللحاظ واحد عن طريق حقوق النفس. ببساطة النفس اراد ان يضرب على قانون الملحوظ الواحد يستوجب وحدة اللحاظ. المبطر فتتطلع نفسه الزكية ينقض نفس لو قلنا ينقض نفس الشعر مكة فهو من هذه الفئة هو ناظر إلى تقريب ماذا تقريب الميزة الناس. لكن كما بينت لك أنهم هذا في ضمن بياني وجذبي للدليل لم أبذل عناية خاصة إلى موضوع النفس. ماذا كان قضية النفس معي؟ وإنما أكدت على عينية اللعاب والملحوظ الذي هو تقديم الآخر بالخراسان. الشيخ الآخر بالخراساني صاحب الكفاية يرى من استحالة استعمال اللفظ على بأكثر من معنى ويبذل اهتمام إلى مسألة اللحاظ ويرى أنه المولد يكون من موارد وحدة الملحوظ مع لا قلنا بالجواز لو قلنا بالجواز وحدة الملحوظ مع تعدد اللحاظ وهذا لا يمكن. ليه لا يمكن؟ لاستحاق على الاستراف أن الملحوظ عين اللحاظ فيستحيل أن يكون الواحد متعدد والمتعدد واحد. فمرد كلام الشيخ المصنف على الظاهر تقول الشيخ على الظاهر الى كلام الاخر الفاضل. فلمن اراد ان يقف مع دليلية هذا الرأي الاول ان يستعين بماذا؟ بالكفاية لانه هو الاقرب في مقام التقريب هو الاقرب الى كلام الشيخ المصنف. لماذا قلت على الظاهر كلام الاخوند هو في الاعلام لما وقفوا مع كلام الاخوند فسروا بتفسيرين على احد التفسيرين يكون كلام المظفر موافقا لكلام الاخوند اما على تفسير اخر لكلام الاخوند فهو لما نقل الكفاية نقف مع عبارة الكفاية ونرى ان العبارة تحتمل فيها اكثر من وجه. نعم على احد الوجوه يكون ما افاده هنا موافقا مع ما افاده هنا. اذا المصنف ذكر اولا مقدمة مرتبطة بعالم الوجوه والمقدمة الثانية مرتبطة بعالم اللحاظ واهتم في بيان الاستعارة على نحو القياس الاستثنائي بتقريب لو كان يجب لو جاز استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى فانه يلزم ان يكون الواحد متعدد والمتعدد واحد وهو واضح البصائر او بتعبيره هو يلزم ان يكون الملحوظ الواحد ذو لحاظين مع عينية الملحوظ مع هذا تمام ما عند الشيخ. نعم شؤون الشيخ الايه منفصله على الامثله التكوينيه على الامثله التكوينيه شلون يكون راح اقربك اياها الان بعد تسجيل هذا طبقه الملحوظ واللحاظ جبنا الملحوظ في عالم الالفاظ من هو الملحوظ اللفظ في عالم المرآة والصور الملحوظ من هو الذي هي المقصودة الملحوظة عندهم مقصودة فالصورة هي الملحوظة لكن هل يمحفظ المرآة الملحوظ العالي هو المرآة فالمرآة الواحدة لا يمكن ان ينطلع فيها المرآة الواحدة لا يمكن ان ينطلع فيها صورتين على ان تكون كل صورة مستوعبة لتمام أجل الأفكار هناك أنه حصل على صورة تستوعب جزء المرآة يمكن هذا خروج عن محل الكلام هذا الذي عبرنا عنه سابقا بفكرة الجامع أما إذا ما أصبت بفكرة الجامع الذي يكون خارج عن محل الكلام هل يمكن فكأنما مورد سؤال إمام هذا الكريم استعمال اللفظ بأكثر من معناه كأنما يكون بمثابة هل يمكن انطباع صورتين على أن تكون كل صورة مستوعبة لتمام المرآة في آن واحد هل يمكن أن تنطبع في المرآة؟ لا ليه؟ لأن الصورة الأولى لا تدفع للصورة الثانية أن تنطبع والصورة الثانية لا تدفع الصورة الأولى عنه. تطلع الصورة الأولى. الثاني لا تدفع الأولى. والأولى لا تدفع للثانية. وحدة المرآة تستوجب وحدة. وحدة الملحوظ تستوجب وحدة. قال ما عنده في حقه. أفضل لك يا بشكل سريع ما عند جميعها. لا وجوه من دون إذا فلت هذا فلت أنه كلبه ملحوظ مكبلوه ومسؤولية آلية ومسؤولية استقلالية آلية صحيح حتى الفرق آلية حتى علم أفضل الله المفضل والتحاف عين الملحوظ إذا شيء غير عينه. فإذا كان ملحوظك واحد التحافك كان هذا ما حضر عن الاستحالة العقلية عبر عن الانتحال العقلي الموت من موارد الانتحال العقلي وإذا أن تتنزع على هذا هل يجب أن يكون الواحد متعدد والمتعدد واحد يعني من يجب الواحد متعدد وحدة اللغة تستوجب أن يكون وحدة اللحاظ تعدد اللحاظ يستوجب تعدد اللغة ولا يمكن أنك في آن واحد تقول وحدة اللغة مع تعدد اللحاظ هذه المقدمة 13 من مقدمات مباحث الفاضي عنوان المقدمة استعمال اللفظ في الفهم المعنى. أولا لا شك هذا أمر واضح هذا من البديهيات ذكرها الله أنه أمور واضح صحيح الأمرين واضحين. الأمر الأول لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك وفي معنيه في أحد طبعا مع قرينة في الجميع القرينة قرينة معينة قلنا مثل الألباب المشتركة مثل زيت أو عين لفظ زيت هل يمكن أن زيت لفظ مشترك يطلق على زيت من أرقم وزيت من أرقم هل يمكن أن أطلق لفظ زيت وأريد أن هذا الصرف من ذات الفضل لا ما شاء الله أنا نقول عين ومقول عليه بالكلام لا بالكلام مع وجود قرينة معينة لأن مرادي علي بن فلان لا بالكلام هذا بلا اشكال جائز لم يتوقف احد الى لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في احد معاني طبعا بمعونه قرينة زي الجميع القرينة معينة زي الجمع معينة مقابل القرينة صارفة هذا تأتي في دائرة المجال هذا تأتي في دائرة الاشتراك زين اذا لم يكن في البيت قرينة يجوز له ان يقول نعم يجوز لكن يكون من لفظ المشترك أقول الآن أحد الزراع أبجل ومن دون بياب كريم سلامي مسمى له مسمى ما أدري أن الحب زيت لكن أي زيت ما أدري فهو مسمى في التحديد وعلى تفسير عدد الكريمة يكون اللفظ يكون اللفظ مسمى له أي كلمة فلس لا دلالة له على أحد معاني وإن كان له دلالة على الجامع أنا أدري الزيت في أفضل لكن أي زيت معلوم فهو مجمل تماما يعني حال زيت حال المورد ليس حال زيت 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 من ذنبي مجمل من جميع الجوانب ما في أصلا قاعدة أما حب زيت هذا مجمل مجمل من أي زيت فهو مجمل من جهة متعين من جهة متعين أنه زيت لا أصل لكن مجمل من أيدي أن مراد أيدي هو إجمال الأفراد لازم تعبيرا مجملا أي لا دلالة له على أحد معانيه وإن كان له دلالة فهو ليس بمهمل وإنما هو فهو ليس بمهمل وإنما هو مجمل فضع الفرق بين المهمل وبينه هاي القضية الأولى الواضحة التي لا حاجة إلى التعرف عليها كما انه هاي قضية ثانية واضحة كما لا شبهة في جواز استعمال اللفظ في الجامع اتبع التبديل سواء كان الجامع جامع ماهوي ام كان الجامع جامعا جزائي مثل الجامع الجزائي احدهما كلاهما الجوامع الابتدائية. هل هذا ما بأذان هذا؟ الجامع الحقيقي اللي ما هو الإنذار. غايته أنه في الجامع الابتدائي يكون استعمال حقيقي من استعمال المجازية. جاوب مجازية لأنه لفظ زيد وأريد منه الجامع. ما أريد زيد ابن أرقم ولا أريد زيد ابن عمرو، وإنما أحدهما لا على التعيين. فالوابع لم يضع له زيد لمعنى أحدهما، لم يضع له، فيكون من الاستعمال المجازي. كما لا شبهة في جواز استعمال اللفظ الواحد في مجموع معانيه بما هو مجموع، يعني على نحو الجامع بما هو مجموع المعاني. طبعا إذا استعمل مجموع أفرادي أو مجموع استغرابي أو مجموع بدني استعمال غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا. هذا الاستعمال مجازا. أقول طبعا فيما لو كان الجامع جامعا ولما لو كان الجامع جامع إلا أن دائما في دائرة الاشتراك اللفظي كمل الذي يوقع الكلام يكون الجامع جامعا لذلك، والجامع الماهوي أين يشترك؟ في الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي جامعه جامعا ماهويا، ولذا يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. أما في الاشتراك اللفظي إذا أردنا أن نفترض الجامع فإنه جامعا انتزاعيا ويكون حينئذ مجازيا. كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى الكرينة، لأنه استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوع هذا مو من لا الذي تحت عنوان تحرير محل البدع. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة، يقول الكلام وين في عالم الإرادة؟ لو عالم الوجود الخارجي عالم الإرادة، أو عبر بلع عالم الإرادة عالم الاستعمال، عالم الاستعمال والإرادة. حديث ليس حديث في عالم الوجود، لا حديث في عالم الإرادة. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد في آن واحد في زمان واحد، على أن يكون كل معنى مراد منه بحقوقه، لا أن يكون مراد منه بعنوان أنه فرد من الجامع، لأن يكون في ضمن دائرة الجامع. لا، هذا أريده بحقوقه مستقلا كأنما استعملته في هذا فقط، وأريد هذا بخصوصي كأنما استعملته في هذا بخصوصي، ما أردت هذا وهذا على نحو الجامع. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد. شوف حديث الآن كله متوجه علما إلى المشترك، لكن بعد ذلك سينبه يقول: وإن كانت كلمات العلماء منصبة في ضمن مباحث الاستواء، ولذا تحت استعمال اللفظ في أكثر من معنى يعتبرون مشغولات مباحث الاستواء، لكننا سنقول أن هذا البحث لا يختص بنا بالاشتراك، بل يمكن تسبيته إلى غير الاشتراك، مثل غير الاشتراك المين إن شاء الله مورد. وإنما على أن يكون كل من المعاني، كل من المعاني واحد منهما مرادا من اللفظ كنه على حدة، أو عبر عنه مستقلا، أو عبر عنه خاصا، أو عبر عنه منفردا، أي أولئك. وكأن اللفظ التسميم توضيح، وكأن اللفظ قد جعل، يعني على الدلالة والجعل والاستعمال، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة على هذا المعنى فقط، يعني يكون أقرب هو إلى عالم المختص لا إلى عالم المشترك. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمار. هذا المدعى قلنا راح يكون مقدم دينه، مقدم دينه عنوانه جنه في عالم الوجود، جنه علم الذي هو وجوده، ما عدة عدم الوجود، عندنا وحدة وجود، هذا الوجود الواحد لمن حقيقة ولمن مجازا.
لله حقيقة انا وطلعنا بعد والملحوظ بالأصالة والاستدلال هذا حسبه مع الشيخ قريبا والملحوظ بالأصالة والاستدلال هو المعنى واللفظ يكون ملحوظا آليا لا ملحوظا استدلاليا والملحوظ بالأصالة والاستدلال هو المعنى لا أكثر لاحظتم في العبارة لاحظتم في هذا المجال المهم يعني جلس عليه المطلق وعلى هذا لا يمكن استعمال له الواحد الا في معنى واحد فان استعمال اللفظ الواحد في معنيين مستقلان بان يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما اذا لم يكن الا نفسه يستلزم لحار كل منهما بالأصالة فلا بد من لحار اللفظ الواحد في آن واحد مرتين بالتبع ومعنى ذلك اجتماع لحارين في آن واحد على ملحوظ واحد هاي هاي بديت ما يسميها أول الصدر صدر الله أي مهم ومعنى ذلك يعني كلمة هذه لو قلنا بالجوانب لزم اجتماع لحاضين في آن واحد على ملحوظ واحد من الملحوظ؟ ملحوظ من الملحوظ أعني به اللفظ شوف عبارتك الفاني أنا ما أقول أن التحاف تغاير بين الفاني وبين اللحاظ أن يقول بعض الأخوة كان بعض المقربين بعض الخبراء يصوروا على السلام كل اهتمام ينصب في دائرة السلام البعض كل اهتمام ينصب في دائرة اللحاظ وبين المقربين يختلفون الشيخ يحاول أن يوجد تفصيل معجون يرضي من يقول بلغة السلام ويرضي من يقول بلغة اللحاظ ويرضي من يقول بلغة النفس أعني اللفظ الثاني في كل من المعنيين وهو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا بالنفس إذا بالنفس في آن واحد واضح هذا؟ أنا نرجع العبارة قبل بعد هذا المهم تجرح يقول لك أنت وعدهم وهذا نظير صورة المرآتي فإن الصورة موجودة بوجود المرآتي والوجود الحقيقي غير الوجود الحقيقي المرآتي إن الصورة موجودة ما موجودة لأن الصورة لو كانت موجودة بوجود الحقيقي تنشير لكان النار الموجودة بالمرآتي النار المنطبعة بالمرآتي أن تكون عارفة والحال لا يستطيع أحد ذلك إذا ليس لها وجود حقيقي ليس لها وجود حقيقي إلا الله تعالى في علم العرفان سيذكر في محله أن وجودات كلها من هذا وجود اعتبارية فالأدب أدب أفضل أدب أحسن الوجود هذا مبتدعين في ذلك الوجود العالم كله كل الكون مو على أن المادة حديث وأن العوى عليه هو أول هو أول هو أول بس أول أعلم الوجودات نحن أظل في ذلك نحن نقول من مصدع بل أدر كل شيء هذا لا يجب أن نتجبه ولا يجب أن نصدور قبيح من الله معبادكم مع هذا العار الشيء إذا إحنا ما هذا بعد أن لا نصدر من نحران نحن نصدر من الله هذا بعد صدور قبيح من الله لأن الله هو الأدب وأن لا يبين فيه حبي يبين في شكل أنه يقبل عن هذا ليه وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة الثانية وبالعربي فإذا نظر الناظر إلى الصورة بالمرآة فإنما ينظر إليها بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية هذا ما ذكرت مفارقة بين المقدمة الأولى والمقدمة فتكون المرآة كاللفظي الدليل كان كاللفظي عندي عرض الملاحظ كل الاحتكاج أن أفتح المتجر المفصل وإلا إلى خصوصية فتكون المرآة كاللفظي ملحوظة تبعا للحاض الصورة وثانية فيها فناء العنواني للحاض نرجع على هذا عبارة فناء ألا ترى أنه انه لا يمكن ان يكون لك مثال مجاني، الان مثال مجاني، دليل المصنف بمثال مجاني. احنا هناك دليل فلسفي، تجان دليل فلسفي ان يلزم اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد. الان هذا دليل المجاني، الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآة واحدة الى صورة على ان تكون الصورة تدع المرآة بعذرها وتنظر في نفس الوقت في نفس الوقت الذي مستوعب لا يمكن الى صورة اخرى على ان تكون الصورة الاخرى ان تستوعب المرآة تماما لا يمكن. ان هذا مرآة كذلك النظر باللفظ الى معنيين على ان يكون كل من المعنيين مرادا بالاستقلال قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي اللفظ الا على ذلك المعنى منفصلا. نعم كذلك البري في الجامع نقول به شلون نعمل مرات نصوره هنا نصوره كذلك. نعم يجوز لحاض اللفظ ثانيا في معنى جامع في معنى في استعماله ثم لحاض ثانيا عبر هذه استعمالين على سبيل المثال مو بالجامع في زمانين في زمانين. نعم يجوز لحاض اللفظ ثانيا في معنى في استعمال في زمن ثم التحاض اللفظ ثانيا في معنى اخر في استعمال ثاني وفي زمن اخر مثل ما تنظر في المرآة الى صورة تدعها تماما ثم تنظر في وقت اخر الى صورة اخرى تدعها ثاني. وكذلك يجوز لحاض الاول جاء منه فقدان عنصر الان هنا راح يكون فقدان العنصر هذا منفردا وذاك منفردا وانما من غير الجامع. وكذا يجوز لحاض اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو كان هذا الاستعمال حيث ان في الاشتراك المعنوي مجازي يكون في الاشتراك اللفظي يكون مجازا. اقول هنا لو صحيح لو مصحيح يعني قد يكون حقيقيا وقد يكون الا انه قلنا في بحث الاشتراك دائما يكون مجازا. فالمراد ولو هنا مو ولو على ان يكون لو يكون ذلك اللفظ مقلنا انه في باب الاشتراك اللفظ الجامع يكون جامعا انتزاعيا ومدى ما كان الجامع انتزاعي يكون استعمال اللفظ في ذلك الجامع الانتزاعي استعمالا مجازيا ولو مجازا مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين شيئين مستمعين وبالحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو ذلك المجموع مجموع المعنيين ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة.